القاعدة 44 بعد 100 فيما يقوم فيه الوارث مقام مورثهم من الحقوق، وهي نوعان: حق له وحق عليه. هذه القاعدة يتكلم فيها عن المورث الأشياء التي تلحق الورثة وينزلون منزل المورث، والأشياء التي لا ينزلون منزلة المورث، وأيضا الحقوق التي على المورث، متى تجب على الورثة ومتى لا تجب. قال: فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق التي له وعليه. قال: وهي نوعان: حق له، أي حق للمورث، وحق عليه، والحقوق التي له تكون بينه وبين المخلوقين، والحقوق التي عليه قد تكون بينه وبين المخلوقين، وقد تكون بينه وبين الخالق تبارك وتعالى. قال: فأما النوع الأول أي الحق الذي له، فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس، فلا ريب في أن لهم استيفاءه، وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو ينتقل إليهم عن مورثهم، ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا. ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه، فلا يتمكنون بعدها من العفو. النوع الأول: فما كان من حقوقه يجب بموته، من حقوقه أي حقوق المورث يجب بموته، ألبى هنا باء السببية، يعني وجب بسبب موته، كالدية والقصاص في النفس. مر بنا أنه بأحد لهم أحد الأمرين على الصحيح، إما الدية وإما القصاص. قال: فلا ريب في أن لهم استيفاءة، أي يستوفون هذه الحقوق التي كانت بسبب موته، يعني لم تجب إلا بسبب وفاته. قال: وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء، يعني هذا الحق ما وجب إلا بعد الوفاة، أو ينتقل إليهم عن مورثهم. تقدم الإشارة إلى هذه القاعدة، هل الدية وما يتعلق بها والقصاص هل هي تجب للشخص بمجرد خروج روحي وجبت فتكون من تركته ومن الحقوق التي تجب له، أو لا تجب إلا بعد وفاته، فأصلا ليست من حقوقه إنما من حقوق الورثة، أو ينتقل إليهم عن مورثهم. قال: ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا، على أن هذه الأشياء لا تنتقل لهم إلا بعد الوفاة، يعني هذه الحقوق لا تثبت إلا بعد الوفاة. يقول: لو أن المورث طلب شيئا، يقول هذا لا يؤثر، شخص جني عليه، فلما جني عليه قبل أن يموت قال: صفحت عن الجاني إن مت، أو قال لهم لا تسمح له، أريد القصاص منه، أو قال أريد الدية، يقول هذا لا يؤثر. المجني عليه لو طالب بالقصاص أو بالدية أو الصلح أو عفا، يقول هذا لا يؤثر في الحكم. قال: وما للشيخ تقي الدين، يعني يقصد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن مطالبته بالقصاص، أي مطالبة المقتول بالقصاص، توجب تحتمه، فلا يتمكنون بعدها من العفو. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يرى أن المجني عليه لو طالب أن يقتص من الجاني قبل أن يموت ثم مات، يقول هنا يتحتم عليه، يعني يجب الآن القصاص، وليس لهم أن يعفوا أو أن يطالبوا بالدية أو أن يصالحوا على الدية. هذا معنى كلامه. وليظهر والله أعلم أن هذه الأشياء لم، يعني فيها حق للخالق، وفي حق للمخلوق، وفي حق للورثة، فليظهر أن الأمر متعلق بحق الورثة، بحق الورثة، بمعنى لو اقتصينا الآن من المجني عليه بالقصاص، شخص أطلق النار على شخص وأرداه قتيلا في الحال، ثم اقتصينا من الجاني، هل حق المقتول يسقط؟ حق الخالق سقط، وحق الورثة استوفوا، لكن يبقى حق المقتول، هل يسقط بالقصاص؟ الظاهر والعلم لا، لا يسقط القصاص، لكن لله عز وجل أن يرضي هذا المجني عليه إذا كان الجاني استوفي منه الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كفارة. فليظهر الله أعلم أن الحق يتعلق بالأولياء، بأولياء الدم، والمجني عليه ليس له، لو طالب القصاص أو العفو أو الدية لا ينظر، لأن هذا الحق ما وجب إلا بعد وفاته. ويمكن أن ندخل هذه المسألة على قاعدة تقديم الشيء على سببه، هذا من باب تقديم الشيء على سببه والله أعلم. وما كان واجبا له في حياته وجب له في حياته، هذا قيد. وإن كان قد طالب به، هذا قيد ثاني، وجب له في حياته وطالب به، قال أو هو في يده، يعني لازال في يده ما خرج، ثبت لهم إرثه، يعني ينتقل هذا الحق إلى الورثة، فمنه الشفعة. إذا كان للميت أو للمورث أرض شرك مع غيره، فباع شريكه ثم قال شفعت ومات قبل أن تنتقل الأرض إليه، ما الحكم؟ يقول حينما طالب تنتقل الشفعة. سيأتي إذا لم يطالب يرى أو عند الحنابل المشهور أن الشفعة لا تنتقل. قال وحد القذف، لو أن شخصا قذفه بالزنا طالب بالحد ثم مات قبل أن يحكم على القاذف، يقول للورثة المطالب ينتقل هذا الحق للورثة، ولهم أن يطالبوا بإقامة الحد. لكن لو لم يطالب، هذه مسألة ثانية سيمر بنا أنه ليس له الحد. قال وخيار الشرط، باع أرضا وشرط له الخيار ثم مات. يقول إذا طالب بالخيار ثم مات ينتقل، قال لي الخيار شهر، ثم قبل أن يموت قال اخترت الخيار أريد أرضي الذي بعتها، ثم مات، يقول هنا يرجع. لكن لو لم يشترط سيمر بنا أنه ليس لها الحق، لا ينتقل إلى الورثة. قال والدم فيما دون النفس، يعني لو جني عليه جناية دون النفس وطالب بها شخص قطع أصبعه أو جرحه جرح يوجب الدية أو يوجب القصاص، ثم طالب بالقصاص لكن انتظرنا حتى ننظر السراية فمات، طالب فانتظرنا حتى ننظر هل يسري أو لا يسري ثم مات بسبب هذا الجرح، يقول ينتقل الحق للورثة فلهم أن يطالبوا بالقصاص من الجاني. قال وخيار الرجوع في الهبة، كما تعلمون الحنابلة يرون الهبة لا تجب إلا بالقبض، يعني لو قال وهبتك وقال قبلت يرون الهبة هنا ليست لازمة لا تلزم، لأن يقول هو الآن ما حصل تقابل إنه مجرد فقط وعد أو مواعدة أو كلام. فعلى رأي الحنابلة لو أنه أهدى لشخص هدية ثم مات يقول ليس له الرجوع، إذا أهدى هدية ثم مات ليس لهم الرجوع، لكن هو لو رجع أي المهدي ثم مات ينتقل الحق للأرض فتكون كأنها كالوصية. والأرض الخراجية التي بيده، الأرض الخراجية هي أرض يفتحها المسلمون ثم يقر الناس عليها مقابل مال هو الخراج يدفع على الأرض وعلى الشجر. الأرض الخراجية الأصل أنها لا تملك، لكن من هي بيده ترجع يرثها الورثة من مورثهم ويقومون مقام مورثهم. لماذا؟ لأن الأرض الآن هي بيده، الأرض الخراجية بيده، ذكر هو إما أن يطالب وإما أن تكون بيده، فالأرض الخراجية الآن هي بيده. قال وحصة المضارب من الربح، في باب المضاربة إذا مات العامل وقد طالب بحصته من الربح ونقول ينتقل الحق للورثة، وإذا لم يطالب لا ينتقل. لماذا؟ لأن أصل الربح في باب المضاربة احتمال أنه يقي رأس المال، لو حصل خسارة سنأخذ الخسارة من هذا الربح. قال وأما إن لم يكن طالب به بهذا الحق فهو ضربان، الحق ضربان نوعان، أحدهما حقوق التملكات كالشفعة مثلا، والحقوق التي ليست مالية، ليست مالية يعني ليس المقصود بها المال وإن كان يعتاض عنها أحيانا بالمال كالصلح والدية كالقصاص وحد القذف. ففيه قولان في المذهب أشهرها أنه لا يورث ويندرج تحت هذا صور. هذه الحقوق إذا لم يطالب بها إذا كانت تملكات، معنى تملكات سيمر بنا حق الملك، يعني إذا كان الحق متعلق بالعين هذه تثبت لهم سيمر بنا، وإذا كان حق لا ليس متعلق بالعين متعلق بالمالك، متعلق بالمالك فهذا لا يثبت إلا بالمطالبة به، هذا لا يثبت إلا بالمطالبة به. قال حقوق التمليكات والحقوق التي ليست مالية كالقصاص وحد القذف فيه قولان في المذهب أشهرها أنه لا يورث. إذا لم يطالب بالقصاص ولم يطالب بحد القذف فإنه لا يورث، أي لا يورث القصاص ولا حد القذف، وليس معنى أنه هنا يذهب هدر، لا له الدية. لو مثلا فقع عينه ولم يطالب ثم مات لا تفقع عين الجاني، إنما تجب لورثتي المجني عليه الدية، فليس لهم الحق في المطالبة بالقصاص. هذا أحد القولين، والقول الثاني أن لهم المطالبة، وهذا هو الظاهر والله أعلم. قال ويندرج تحت هذا صور، منها الشفعة. الشفعة يقول هي حق التملك، أي حق المتعلقة بذات الشخص وليست بعين الملك. فالشفعة يقول هنا إذا لم يطالب بها لا تنتقل، بمعنى شخص باع شريكه ثم مات ولم يطالب يقول لا ينتقل، والصواب أنه ينتقل الحق، لكن لو علمنا أن المورث لم يطالب لا يريد الشفعة، فهنا أسقط حقه، فإذا أسقط حقه كما هو معلوم الساقط لا يعود، فبباب الشفعة إذا أسقط حقه علمنا أن المورث أسقط حقه ثم مات ليس له الحق بالمطالب بالشفعة، أما إذا لم نعلم فالصحيح أنه يرجع. قال وحق الفسخ بخيار الشرط، خيار الشرط إذا باع السلعة واشترط ثم قال اختار سلعتي مدة الشرط ثم مات لا شك أنها سترجع، لكن إذا لم يختار يرى المشهور عندهم أن حق الشفعة أن حق فسخ الحق ليس لهم، ليس للورثة الحق، والصواب أن لهم الحق كما لهم حق الرد بالعيب فكذلك الفسخ بالشرط والله أعلم. وحد القذف فلهم أيضا والله أعلم حد القذف. قال والرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة قد يخالف الحنابلة رحمه الله تعالى في أصل المسألة، وهو أن الهبة تلزم قبل القبض، فإذا وعده في الهبة وقبل الهبة الصحيح أن الهبة لازمة. مر بنا أن الوفاء بالعهد واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فيقال هذا الحكم عام، قبضت الهبة أو لم تقبض، فالصحيح أن ليس لهم الرجوع، كما أن المتوفى ليس له الرجوع ويجب عليه أن يفي بالهبة ولم تقبض، فكذلك الورثة ليس لهم الرجوع في الهبة. وحتى على القول بالرجوع في الهبة تعطى الهبة حكم الوصية، فإذا مات أصبحت الآن في حق الموهوب كالوصية في حق الموصى له، لأن الآن أصبحت لازمة، فيقال حتى على رأي الحنابل أن نعطيها حكم الوصية. قال والقصاص فيما دون النفس إذا لم يطالب به كما مر بنا، إذا طالب لهم القصاص، إذا لم يطالب فليس لهم القصاص فيما دون النفس ولهم الدية، والصواب أيضا لهم الحق أن يستوفوا القصاص ولو لم يطالب به إلا إذا علمنا أنه أسقط حقه، فالحق كما مر بنا من له شيئا على سبيل الاختيار إذا أسقط أحدهما كان له الآخر، فإذا لم نعلم أنه أسقط أحدهما فالأصل هو الحق لهم. قال: والخيار في قبول الوصية. الوصية كما مر بنا أنها تلزم بالوفاة، فإذا وفت أصبحت الصواب أنها واجبة في حقهم وليس لهم الرجوع في الوصية، فإذا قبلها الموصى له أصبحت لازمة كالهبة، والله أعلم. هذا النوع الأول من الضرب الثاني من حلق الحقوق التي لم يطالب بها، وهي حقوق التمليكات والحقوق التي ليست مالية. الضرب الثاني حقوق أملاك. حقوق أملاك أم حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة، فتنتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة، بخلاف الضرب الأول، فإن الحقوق من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم، لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم. الضرب الثاني حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة. حقوق أملاك يعني متعلقة بالملك، قال ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة. مر بنا المتعلق بالمورث كالحد أو الشفعة يرون أنها حق للمورث، فتنتقل إلى الورثة، أي يملكونها هذه الحقوق كما يملكون المال، بانتقال الأموال المتعلقة بها، أي الحقوق المتعلقة بهذه الأموال، فتنتقل الأموال وتنتقل الحقوق المتعلقة بها، قال بدون المطالبة، حتى لو المطالب بخلاف الضرب الأول، فإن الحقوق فيه أي في الأول من حقوق المالكين، يعني من حق المورث، يعني الأمر راجع إلى اختياره وإرادته، لا من حقوق الأملاك، ولذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم، لا تجب الشفعة لكافر على مسلم لأنها من حق الشخص. والقول الثاني أن الشفعة عامة، الشفعة عامة للكافر والمسلم، قال لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم، هذا محل خلاف. ثم حتى لو قيل أنه محل خلاف يقال الشفعة ثابتة لكن وجد مانع، كما أن القصاص يثبت لكن إذا وجد مانع انتفى القصاص. قال: ومن صور ذلك الرهن، فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة. الرهن العين المرهونة، إذا مات المورث وله دين في ذمة شخص برهن، هذا الدين موثق برهن، انتقل الدين برهنه إلى الورثة، فلو لم يقضى الدين قضى الورثة الدين من هذا الرهن. قال: وكذا الكفيل والضمان. الكفيل والضمان، الكفيل المقصود به إحضار من عليه الحق، إحضار البدن، والضمان القيام مقام المدين بالمال، يعني يقضي الحق عنه، فهذا الكفيل والضمان عند الحنابلة. فالكفيل يكون إحضار البدن، والضمان يكون التزام الحق المالي، وبعض العلم لا يفرق، يطلق الكفيل ويقصد به الضمان، ويطلق الضمان يقصد به الكفيل، وتبقى هي مسألة اصطلاح. وكذا الكفيل لمورثهم حق، وتكفل شخص بإحضار هذا الشخص أيضا ينتقل الحق إليهم، فإذا طالبوا هذا الشخص ألزموا الكفيل بإحضاره. والضمان، الضمان كالرهن، الضمان كالرهن، لكن الرهن يستوفى الحق من العين إذا لم يقضي المدين، والضمان يقضى الحق من الضامن إذا لم يقضي الحق المدين. فلو أن شخص ضمن شخص في مال إذا لم ومات المضمون له ينتقل الحق إلى ورثته، فالورثة لهم أن يطالبوا الضامن بقضاء الحق إذا لم يقضه المدين. والأجل، والأجل اشترى مورثهم مالا إلى أجل، باع عليه شخص مثلا البيت بألف إلى سنة ثم مات قبل تمام السنة، هل بمجرد الوفاة يقال الآن ذمة المتوفى خربت يكون الدين حالا؟ نقول لا، ليس الدين حال، لكن يشكل ذلك قد يقول صاحب الدين يتقاسمون الورثة ويذهب مالي. يقال لا، لك أن تضمن حقك برهن أو بكفالة أو بضمان أو بغيره. فإذا ضمن حقه يبقى الأجل، فكما أنهم يرثون العين المشترى بالأجل فكذلك يرثون الأجل، فلا يجب عليهم أن يقضوا الدين إلا إذا حل الأجل بعد التوثيق، حيث طالب الدائن أن يوثق هذا الدين. قال والرد بالعين، اشترى مورثهم سيارة ثم تبين أن فيها عيب ولو لم يطالب، قال أنه متعلق بالملك بالعين بالسيارة، وهذا مما يقوي ما يتعلق بالخيار ونحوه. فنقول الصواب أن الخيار كالعيب، كلاهما راجع إلى الأمر المالي، فكما يردون السلعة المعيبة كذلك يسترجعون العين الذي شرط فيها مورثهم الخيار. قال ونوع الثاني الحقوق التي على، عندكم ماذا قال؟ نعم المورث، نعم 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 انتهى الموت. والنوع الثاني الحقوق التي على الموروث، فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة فإن بطلت بالموت فلا كلام، وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها، ويخرج على ذلك مسائل، منها إذا مات وعليه دين أو وصى بوصايا فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصية. انتهى الكلام من النوع الأول وهي الحقوق التي للمورث. فالآن الحقوق التي على المورث على الموروث، قال إذا كانت لازمة، يعني هذه حقوق لازمة لا تسقط، وعرفنا العقد اللازم والعقد الجائز. قال قام الوارث مقامه، أي ينوب الوارث مقام المورث، كما أن الأموال الثابتة للمورث يقوم الوارث مقامه، كذلك الحقوق التي عليه قام في إيفائها، يعني يجب على الوارث أن يقوم بقضاء هذه الحقوق وإيصالها إلى أهلها. قال وإن كانت جائزة، يعني عقود ليست لازمة، قال فإن بطلت من الموت فلا كلام. أفادنا أمرين، الأمر الأول أن العقود الجائزة تنقسم إلى قسمين، قسم يبطل بالموت وقسم لا يبطل بالموت. الوكالة الشركة جائزة فتبطل بالموت، فإذا بطلت بالموت فلا إشكال. فلذلك مر بنا قبل قليل حصة المضارب، لماذا يطالبون بحصة المضارب؟ لأن العقد الآن بطل، فإذا بطل سيطالبون بنصيب مورثهم من الربح. وإن لم تبطل، أي عقد جائز لكنه لم يبطل، الوصية عقد جائز للشخص أن كما مر بنا مرارا أن يزيد في الوصية وينقص أو أن يلغيها، فهي جائزة لكن بعد الوفاة ستكون لازمة. قال وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها، ويخرج على ذلك مسألة، منها إذا مات وعليه دين. إذا مات وعليه دين، مر بنا أن الأمر لا يخلو من حالين، أن يوجد في التركة ما يقضى به الدين، فيجب عليهم أن يقضوا الدين، كما أن الموروث لو لم يمت وجب عليهم أن يقضوا الدين، فكذلك هم يقومون مقامه، فيجب عليهم أن يقضوا هذا الدين من تركته من بعد وصية يوصي بها أو دين. الحالة الثانية ألا يوجد له وفاء، ألا يوجد له وفاء، فلا يجب على الورثة أن يقضوا الدين، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا نحمل الورثة الحقوق التي للناس، لكن إذا قضوها فهذا الأمر حسن. مر بنا من أين تقضى ديون الموتى؟ تقضى من بيت مال المسلمين، هذا على سبيل الوجوب، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي، سيقضيها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. تأتي إشكالية وهي قد يقول قائل ألم يرد في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه، فيبقى الرجل معلق في الدين، وإذا لم يقض دينه الورثة يكون قد عقوه. يقال هذا الحديث وأمثاله والله أعلم في شخص عنده قضاء، أو في شخص لم يكن في نيته السداد، وإلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله. قال أدى الله عنه، هذا خبر، فإذا مات ولم يؤدي الله عز وجل عنه هل يتخلف الخبر؟ لا يتخلف. فإذا لم يؤدي الله عز وجل عنه في الدنيا يكون الأدى عنه في الآخر، فذمته تبرأ. فمن أخذ أموال الناس وفي نيته السداد ثم مات ولم يستطع السداد فهذا ذمته بريئة. إن ترك مالا فالأمر سيتعلق بالورثة وليس به، وإن لم يترك مالا فذمته بريئة، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل وجب إنظاره إن كان فقيرا، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فإذا لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو وصى بوصايا، إذا وصى بوصايا أصبحت بعد الوفاة لازمة، يجب على الورثة أن ينظروا الموصى لهم، إن قبلوها يجب عليهم أن يوصلوها إلى أهلها، وإن لم يقبلوها فترجع إليهم الوصية. وكذلك على الصحيح نعطي الهبة، نعطيها حكم الوصية. قال: هل الورثة تنفيذها إذا لم يعين وصية؟ أولا إذا أوصى لأحد نوصل هذه الوصايا، إذا كان جعل الوصي فلان يتولاها فلان، إذا لم يعين أحد هم يقومون مقامه في إيصالها. ومنها إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات، فإن الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم ذلك إن كان له مال وإلا فلا. قال: ومنها إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه. قال: تفعل عنه، يخرج العبادة التي لا تفعل عنه كالصلاة. بعض العلم ينقل الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد، فلو فرط في بعض الصلوات فلا تقضى عنه. تفعل عنه بعد موته، تفعل عنه بعد موته. متى تفعل عنه بعد موته؟ إذا كان استطاع أن يفعل هذه العبادة ثم أجلها، وهي مما يحتمل التعجيل. حج، إذا قلنا أن الحج على التراخي، مات ولم يحج، يحج عنه من تركته. إذا مات ولم يحج حتى على القول بالفور يحج من تركته، لكن يكون آثما. إذا كان عليه صيام، قال: والمندورات. الحنابلة يرون في باب الصيام أنه لا يصام عنه إلا المندور، إلا المندور. والصحيح عام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه فيصام عنه، وإن لم يصم عنه يطعم عنه إذا كان له مال. والمندورات إذا كان عنده مال، إذا نذر مثلا صدقة أو غير ذلك مندورات، هنا يجب عليهم أن يخرجوا هذه المندورات، لكن الأمر متعلق بأي شيء؟ بوجود التركة، وأن تكون في حدود الثلث، ثلث التركة. أما ما زاد فلا بد من رضاء الورثة. قال: فإن الورثة يفعلونها عنه، قد يخذ منه حتى الصلاة المندورة يفعلونها عنه. قال: ويجب عليهم ذلك، ويجب عليهم ذلك. قال: إذا كان له مال، إذا كان له مال يجب عليه، لأن هذه حقوق عليه، فلا فرق بين حقوق الخالق وحقوق المخلوقين. وإلا أي وإن لم يكن له مال فلا يجب عليهم، كما أنهم لا يجب عليهم أن يقضوا حقوق المخلوقين، فكذلك لا يجب عليهم أن يقضوا حقوق الخالق. لكن كما ذكرت قبل قليل، هذا إذا أمكنه الأداء، أما إذا لم يكن الأداء فلا تجب عليه. شخص أفطر من رمضان ثم مات قبل إمكان القضاء، هنا ما يجب أن يقضى عليه، لأنه أصلا رب العزيز يقول: فعدة من أيام أخرى ولم تأتي العدة، لكنها لا تأتي على مذهب الحنابلة. لكن شخص نذر قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم شهرا. إذا قدم زيد قبل وفاته سيصوم الشهر، لكن لو زيد ما قدم إلا بعد وفاته هنا ما يجب عليه الصوم. قال ولو فعل عنه أجنبي بدون إذن، أي لم يستأذن الورثة، ففي الإجزاء وجهان، أي عن الأصحاب، والصواب الإجزاء. الحقوق التي على المتوفى سواء كانت للخالق أو للمخلوق إذا فعلها غير الورثة أجزأت، لأن المقصد هو إبراء الذمة. وحقوق الحي قد يكون فيها شيء من المنة على الشخص فلا بد من إذنه، بخلاف المتوفى. المتوفى لا منة عليه، فالصحيح أن المتوفى إذا قضيت الحقوق التي عليه للخالق أو للمخلوق ولو لم يستأذن الوارث صحت وبرئت ذمته. قال أو مات الراهن قبل إقباض الرهن، اشترى سيارة ورهنهم طعاما، قبل أن يقبض المرتهن الطعام، وجب على الورثة أن يقبضوا المرتهن الطعام، كما أنهم الآن ملكوا الأرض أيضا يجب عليهم أن يمكنوا المرتهن من الطعام الذي هو رهن. قال أو الواهب قبل إقباضها، أي الهبة قبل إقباضها فيقوم مقام الواهب. وعرفنا الهبة عندهم أنها لا تلزم إلا بالقبض. القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة، المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل، منها الإرث، زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، والعدتان من رجلين لا يتداخلان. المعتدة البائن، عندنا المعتدة امرأة اعتدت وعدتها بائن، يعني ليس لزوجها عليها رجعة، هذا قد تكون في طلاق الثلاث الفسخ في الخلع، لأن تلك معتدات بائنات ليس للزوج عليهن رجعة. قال في حكم الزوجات، يعني حكم الزوجة في مسائل، منها الإرث، زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت. شخص طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته لأجل أن يحرمها من الإرث، فيقول هنا طلقها ثلاثا فلها الميراث، كما قضى بذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول زمن العدة، قد يفهم من أنها لو خرجت من العدة فليس لها ميراث، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني وهو أيضا عند الحنابلة أن لها الإرث حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج، وهذا صحيح. لو أن المريض طلق زوجته ليحرمها من الميراث ثم خرجت من العدة وهو لم يمت، فتبقى في حكم الزوجات في باب الإرث، فتعطى الإرث معاملة له بنقيض قصده. فالقاعدة أن الحيل لا تسقط الحقوق، كما أن الحيل لا تسقط الواجبات أيضا لا تسقط الحقوق. قال ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، نكاح الأخت في عدة أختها البائن. شخص طلق امرأة، هل يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها؟ لنعلم أن المسألة فيها تفصيل. الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا، يطلقها طلاقا رجعيا ولا زالت هي في العدة، فكما سيمر بنا في القاعدة التالية أن الرجعية زوجة، فيحرم عليه أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها بالإجماع، ممن يحرم الجمع، لأن الزوجة الرجعية زوجة كما أخبر الله عز وجل وبعولتهن حق بردهن في ذلك. فالزوجة المطلقة طلاق رجعية زوجة، فيحرم أن يتزوج أختها عمتها خالتها وهكذا. الحالة الثانية أن يطلقها طلاقا بائنا، يطلقها مثلا الطلقة الثالثة، يطلقها الطلقة الثالثة، فهل يجوز أن يتزوج أختها عمتها، الأمر راجع إليه شيء إلى مسألة الجمع، إلى مسألة الجمع. من نظر إلى أنه ليس له رجع عليها، قال هذه الآن ليست زوجة، فلو آل منها هل يقع الإلاء؟ لا يقع. لو اتهمها بالزنا هل يلاعن؟ لا يلاعن، يقول إما تثبت وإما الحد. لو ظهر منها لا يقع الظهار لأنها امرأة أجنبية. فمن نظر إلى أنها لا تعطى أحكام الزوجة قال يجوز أن يتزوج خامسة في عدة الرابعة، ويجوز أن يجمع أن يتزوج أختها، أخت المطلقة وعمتها وهي في العدة. لأجل أي شيء؟ لأنها الآن هي ليست بحكم الزوجات في شيء، فكذلك في باب الجمع لا نلتفت إليها، وفي باب الخامس أيضا يتزوج ولو لم تخرج من العدة. وهذا مذهب الشافعي والإمام مالك، وروي عن بعض الصحابة لكنه لا يصح. القول الثاني المنع، بقيت علاقة في النكاح، فإذا بقيت علاقة في النكاح فهنا يحتاط للوضع، فلا يجوز أن يتزوج خامسة في عدة الرابعة، ولا أن يتزوج أختها أو عمتها حتى لا يحصل الجمع وإن كانت بائن، لأنه بقي علقة من النكاح. فالعدة حق للزوج، العدة حق للزوج، في هذا يدل على أن علقة النكاح لم تنتهي بعد. وهذا الذي ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كزيد بن ثابت وابن عباس، وثبت عنهم في مسألة زواج الخامسة في عدة الرابعة، ولا فرق في زواج الخامسة أو اللي تزوج أختها أو عمتها، فالحكم واحد والله أعلم. وهذا هو الصحيح في المسألة. وحينما قال ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، إذا كانت الأخت الفرقة ليست فرقة نكاح، فرقة وفاة، فالأمر لا يدخل في هذه المسألة. زوجته ماتت، لم يطلقها، ماتت، فله أن يتزوج أختها أو عمتها في الحال، لا يوجد عدة. زوجته الرابعة ماتت، له أن يتزوج زوجة في الحال، لأنه الآن لا يصدق عليه أنه يجمع خمس في عدة الوفاة، ليس لها تربص وليس لها علاقة. قال والعدتان من رجلين لا يتداخلان، العدتان من رجلين لا يتداخلان. الحنابلة عندهم كل وطء يرون له عدة، كل وطء له عدة. فلو أن شخص أتى امرأة وطأها وطء شبهة، يرون أن هذه المرأة تعتد ثلاث حيض، والصواب أنها ليس عليها عدة، إنما عليها استبراء. فنقول نحن لسنا بحاجة إلى العدة. كل فرقة بين الزوجين، كل فرقة بين الزوجين ليس للزوج حق الرجعة على الزوجة، فليس عليها عدة، إنما عليها استبراء، إلا حال واحدة وهي المطلقة طلاقا بائنا في الثلاث، ورد فيها النص، ورد فيها النص فيقال تعتد. وإن كان بعض العلم كشيخ الإسلام رحمه تعالى وبعض فقهاء أو أحد فقهاء الشافعية طردوا المسألة وقالوا حتى المطلقة طلاقا بائنا عليها استبراء بحيضة وليس عليها عدة، وهذا من جهة النظر قوي، لأن المقصد بالعدة لأجل حق الزوج أن يتريث. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها في المطلقة قبل الدخول، فالعدة للزوج، فالمطلقة، فالمرأة التي ليس لزوجها الحق الرجع عليها، الأصل أنه ليس لها عدة، إنما لها استبراء، أنه نريد أن نتأكد فقط هل الرحم ليس في حمل أو ليس في حمل. وهذا مثلا يعرف بأي شيء، يعرف بحيطة واحدة، لكن خرجت المرأة المطلقة طلاقا بائنا والعدتان من رجلين لا يتداخلا. مفهوم قوله والعدتان من رجلين لا يتداخلان أن العدتين من رجل واحد يتداخلا. كيف؟ لو أن شخص طلق زوجته طلقة وبعد ما حاضت حيضة طلقها طلقة ثانية. الطلقة الأولى ستربص 3 قروء، والطلقة الثانية أيضا ستربص 3 قروء. إذا أردنا أن نجعل للطلقة الأولى 3 قروء وللطلقة الثانية 3 قروء، كم ستتربص؟ 6 قروء. نقول لا، تتداخل العدتان، فالقر الثاني والثالث بالنسبة للأولى سيكون الأول والثاني للطلقة الثانية، بقي عندنا قرء واحد، بقي قرء واحد وهو للطلقة الثانية. فإذا طهرت من الحيضة الرابعة خرجت من عدتها من الطلقتين، فالطلقتان فالعدتان لرجل واحد يحصل بينهما التداخل، لكن العدتان من رجلين لا يتداخلان. لكن هذا على قول لي شيء على العدة لكل وطن. أما إذا قلنا الصواب أنه لا عدة، إنما هو استبراء على ما ذكرته قبل قليل، فلا ترد، إنما هي فقط تستبراء بحيضة واحدة. القاعدة 46 بعد 100، تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل، منها أن في إباحتها في زمن العدة روايتين، وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على صح الروايتين، وهل يصح الولاء منها على روايتين. تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل، حينما قال تفارقها في مسائل، الأصل أن الرجعية زوجة، هذا الأصل، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة، وتوافق الزوجات في مسائل بالإجماع. مثلا الإرث، يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي بإجماع أهل العلم. لو أن الشخص طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات أحدهما في العدة، والمرأة لا زالت في عدتها، الحي يرث الميت من الزوجين بإجماع أهل العلم. فهذا يدل على أن الأصل في المطلقة طلاق رجعيا أنها زوجة. قال لكن تفرقها، منها أن في إباحتها في زمن العدة روايتين، المقصود في إباحتها يعني الوطء، هل يجوز للشخص أن يطع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أو لا. يقول فيها روايتان، يعني رواية عند الحنابلة للشخص المطلق طلاقا رجعيا أن يطع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا في الفرج، يعني وليس مباشرة دون فرج، لا مباشرة في الفرج، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، استثنى الله عز وجل الزوجة، والمطلقة طلاقا رجعيا زوجة في بعض المسائل بالإجماع. فالصواب أنه إذا وطئها جاز من غير إذن، على القول بأنه ليس له الوطأ، خلاف عند الحنابلة هل لها المهر أو ليس لها المهر. إذا قلنا أن الوطأ محرم، فاستحلال الفرج، الأصل أن استحلال الفرج فيه في المهر، يعني وطأ الفرج فيه المهر. والصحيح إذا قلنا أنها ليس يحرم عليه أنها ليس لها المهر، لأن الوطأ فيه شائبة ملك، فيه شائبة ملك حتى على القول بحرمتها، فليس لها المهر، فيكون آثما على القول بالمنع، والصواب الجواز على القول بأن المطلقة طلاقا رجعيا يحرم وطئها. إذا وطأها هل يعتبر الوطء رجعة؟ أصلا ليس برجعة إلا إذا نوى، أما إذا لم ينوي الرجعة فالوطء بحد ذاته ليس رجعة. وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على صح الروايتين، طلاق زمن العدة طلاق بدعة على صح الروايتين، يعني لو طلقها وهي حائض زمن العدة يكون طلاق بدعة، لكن لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني طلقها طلقة ثانية في طهر لم يجامعها فيه، هل هو بدعة؟ نعم، عند الحنابلة 3 روايات. المشهور من مذهب الحنابلة الجواز، يعني طلق طلقة في الطهر الأول ثم حاضت وفي الطهر الثاني طلق طلقة ثانية، ما الحكم عند الحنابلة؟ المذهب الجواز، والرواية الثانية عندهم الكراهة، والرواية الثالثة التحريم. وجه التحريم كونه بدعة، لأن الأصل في الطلاق أن يكون طلقة واحدة، فلما طلق أكثر من طلقة قبل المراجعة أصبح طلاقا بدعيا، وإن كان مشهور عندهم إذا طلق طلقتين ليس محرما مكروها، إذا طلق ثلاثا فهو محرم عندهم، لكن الطلقتين يرون الكراهة للتحريم. فالصواب أيضا أنه طلاق بدعة، لأن إدخال الطلاق على الطلاق من غير رجعة طلاق بدعي. فالصحيح أن الطلاق السني أن يطلقها طلقة حتى تخرج من عدتها، يعني لا يلحق عليها طلقة ثانية، هذا هو الطلاق السني. فإذا طلقها وألحق عليها الطلقة قبل أن تخرج من عدتها حتى ولو كانت الطهر الثاني أو الطهر الثالث، فالصواب أنه طلاق بدعي. عرفنا وجه كونه بدعي، أنه طلق أكثر من طلقة قبل المراجعة، فلا فرق أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في وقت واحد، أو يقول لها أنت طالق في الطهر الأول ثم في الطهر الثاني يقول أنت طالق ثم في الطهر الثالث يقول أنت طالق، كلاهما طلاق بدعي، يعني في النهاية ستدين المرأة. وهل يصح الولاء منها على روايتين؟ يعني لو آل منها حلف ألا يطأها ثم رجعها، إذا حلف ثم لم يطأ يكون مولي فتضرب له 4 أشهر، فإن فاء وإلا ألزم بالطلاق، فإن أبى طلق عليه القاضي. لو ظهر منها أيضا الصواب أنه عليه حكم الظهار، يحرم عليه لو راجعها أن يطأ المرأة إلا بعد الكفارة. لو رماها بالزنا وقت العدة، الصحيح أنه لائم يحصل اللعان بينهما لأنها زوجة، ولا نقول له البين أو حد في ظهرك لأنها زوجة، فلو اتهم بالزنا في طلاقها الرجعي هنا نقول له إما تثبت وإما أن تلاعن. أيضا من المسائل التي يشير إليها الحنابلة في المفارقة وهي مسألة القسم، المشهور من كلام الحنابلة مذهب الحنابلة أن المطلقة الطلاق الرجعي لا قسم لها، لأنه غالبا الطلاق بسبب النفرة، فحينما طلقها هذا دليل على أنه لا يريدها أنه ناثر منها، فلذلك ليس لها حق عليه في باب القسم. وأيضا الأصل في القسم لأجل المعاشرة، والمشهور عند الحنابلة حرمة معاشرة المطلقة طلاقا رجعيا. القاعدة 47 أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق وعطية الأولاد والصلاة. أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل، نأخذ منه فائدة أن الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على الاختلاف أن حكم المرأة يخالف حكم الرجل. قال على النصف من أحكام الرجال، يعني المرأة تكون على النصف من الرجل. الميراث، وهذا معروف للذكر مثل حظ الأنثيين في باب الأولاد وفي باب الأخوة، يستثنى من ذلك الإخوة لأم للذكر كحظ الأنثى. يقال في باب الميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، هذا الأصل، إلا في الإخوة لأم إذا ورثوا من أخيهم لأمهم فيستوي فيهم الذكر والأنثى، فالذكر يأخذ السدس وعليكم السلام، والأنثى تأخذ السدس. إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، لا فرق بين الذكر والأنثى. والدية أيضا، الدية دية المرأة الأصل فيها أنها على النصف من الرجل، فدية النفس بالنسبة للمرأة 5، المرأة على النصف من دية الرجل إلى أن تصل للثلث، إلى ثلث الدية. فإذا وصلت الآن لثلث الدية يكون نرجع إلى نفس القاعدة، وهي أن تكون على النصف. إذا انقطع منها أصبع على عشرة من الرجل ومن المرأة، أصبعان عشرون من الرجل والمرأة، ثلاثة ثلاثون من الرجل والمرأة، ثم بعد ذلك هنا ترجع إلى ديات على النصف من ديات الرجل. والعقيقة، العقيقة يعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية الشاه وعن الذكر شاتان. والشهادة، تعلمون أن الحنابلة يرون أن شهادة المرأة النصف من شهادة الرجل في أي شيء؟ في الأموال وفيما يتعلق بالأموال، يعني قوله الشهادة ليس على الإطلاق، خاصة في الأموال ومتعلق بالأموال. ومر بنا أن الشهادة، شهادة المرأة على النصف من الرجل في كل شيء على الصحيح، سبقا تناقشنا في هذه المسألة. قال والعتق، يقصد بالعتق يعني في ثواب الآخرة، في باب ثواب الآخرة عتق، في باب الأجر عتق المرأة على النصف من عتق الرجل. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من أعتق مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ومن أعتق مسلمتين أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. هذا معنى قوله والعتق. وعطية الأولاد، يعني إذا كان الشخص أن يعطي أولاده، والمقصود هنا مجرد التبرع، مجرد التبرع هذه العطية مقصود بها. فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر 1000 يعطي الأنثى 500. والمسألة ليس فيها نص ظاهر، إنما هو هذا المال لو ترك سيكون مآله للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم على ذلك ويقول ولا أعدل من الله عز وجل. فالله عز وجل جعل حكمه أنه الذكر لي له مثل حظ الأنثيين، فكذلك في باب عطية الأب. هذا إذا كانت العطية لأجل شيء عطية عامة، أما إذا كانت عطية لأجل الحاجة فاصلح أنه لا تجب أصل التسوية، لا تجب أصل التسوية. شخص مثلا ولد يحتاج إلى سيارة وليس عنده مال، يعطيها السيارة ولا يجب أن يعطي الأبناء والبنات، هذه من باب الحوائج. أحد البنات زوجها شحيح لا يعطيها، أو زوجها فقير لا يعطيها، بقية البنات عندهن مال أو أزواجهن أغنياء أو ليسوا أشحاء، فإذا أعطى هذه البنت لأجل فقر زوجها أو لأجل شحه لا يجب عليه أن يعطي بقية البنات ولا الأبناء. أو إذا كان لسبب لا يجب التسوية، مثلا عنده ابن بار أو عنده بنت بارة به فأعطاه لأجل البر، لا يجب عليه أن يسوي بين بناته فيعطي بقية البنات كهذه البنت البارة التي أعطاه لأجل برها، أو يعطي الولد، أو يعطي يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فالكلام هي العطية إذا كانت خرجت من غير سبب فهي التي يجب التسوية فيها. قال والصلاة، يقصدون بأن حكم المرأة على نصف من الرجل أن المرأة قد تترك الصلاة فتصلي في الوقت نصف صلاة الرجل، بناء على شيء، على أن أكثر الحيض 15 يوما. فإذا قلنا أن أكثر الحيض 15 يوما والمرأة حاضت 15 يوم ستكون صلاته على نصف من صلاة الرجل، وهذا الأخير فيه نظر، فلذلك بعض العلماء ما يشير لمسألة الصلاة.